لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
أصدر قداسة البابا فرانسيس رسالة رسولية في شكل إرادة رسولية تتمحور حول الشفافية في إدارة المالية العامة، وتحمل الوثيقة تاريخ 26 من نيسان أبريل 2021، ويحدد فيها الأب الأقدس عددا من القواعد والإجراءات، مذكرا في البداية بارتباط الأمانة في الأشياء البسيطة والصغيرة بالأمانة في الأشياء الهامة، وهو ما أكده يسوع في كلماته: من كان أمينا على القليل كان أمينا على الكثير أيضا. ووصل الأب الأقدس مشددا على قرار الكرسي الرسولي وفي انضمامه إلى اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد استخدام أفضل التطبيقات لتفادي ومواجهة الفساد بأشكاله المختلفة. وتحدث البابا في هذا السياق عن الإرادة الرسولية الصادرة في 19 من أيار مايو 2020، والتي تضمنت قواعد للشفافية والمراقبة والمنافسة فيما يتعلق بالعقود العامة في الكرسي الرسولي، وشملت إجراءات أساسية لمواجهة الفساد في هذا المجال. وتابع الأب الأقدس أن الفساد يمكن أن يظهر في أشكال مختلفة وفي قطاعات أخرى، ولهذا فإن القواعد والتطبيقات الأفضل على الصعيد العالمي تفرض على من يتولى مناصب هامة في القطاع العام واجبات محددة فيما يتعلق بالشفافية، وذلك لتفادي ومواجهة تضارب المصالح والفساد بشكل عام. وانطلاقا من هذه المقدمة، ونظرا لأن على العاملين في دوائر الكوريا الرومانية والمؤسسات المرتبطة بالكرسي الرسولي وإدارة حاكمية دولة حاضرة الفاتيكان مسؤولية جعل الأمانة التي يحدثنا عنها الإنجيل ملموسة، وذلك بالعمل حسب مبدأ الشفافية حسب ما كتب البابا فرانسيس، فقد قرر قداسته إضافة عدد من المواد إلى النظام العام للكوريا الرومانية في طليعتها توقيع من يتولون مناصب إدارية ورئاسية بما في ذلك الكرادلة عمداء ورؤساء الدوائر الفاتيكانية في بداية تسلمهم مناصبهم وبشكل دوري كل عامين، على إقرار يؤكد عدم صدور عقوبات نهائية ضدهم لأي مخالفات أو جرائم في الفاتيكان أو خارجه، وأنهم لم يستفيدوا من أي إجراءات عفو أو إلغاء بسبب التقادم. يجب التأكيد أيضا على عدم خضوع المسؤول لأي محاكمات أو تحقيقات في جرائم مشاركة في منظمات إجرامية، فساد، احتيال، تحقيقات مرتبطة بالإرهاب أو أعمال إرهابية، تدوير أموال ناتجة عن نشاطات إجرامية، استغلال للقاصرين، الإتجار بالبشر أو استغلالهم، والتهرب الضريبي. يتضمن الإقرار المذكور من جهة أخرى تأكيد المسؤول عدم امتلاكه أموالا أو استثمارات في دول يمكن أن تكون أماكن لتدوير أموال أو تمويل للإرهاب أو فيما تعرف بالملاذات الضريبية، وأيضا عدم مساهمته في شركات تعمل بشكل يتناقض مع العقيدة الاجتماعية للكنيسة. على المسؤول التأكيد أيضا أن أملاكه ومكاسبه لا تأتي حسب معلوماته من نشاطات غير شرعية وليست نتاج أو ثمرة جريمة. هذا وتخول الإرادة الرسولية الجديدة للبابا فرانسيس أمانة سر الشؤون الاقتصادية التحقق من مصداقية ما أقر المسؤول، ويمكن للكرسي الرسولي في حال اكتشاف عدم صحة ما كتب الموقع على الإقرار أن يسرحه وأن يطلب تعويضات للأضرار الناتجة عن هذا الإقرار غير الصحيح. وتبع البابا فرانسيس مشيرا إلى أن الدوائر والهيئات التي لا تخضع للنظام العام للكوريا الرومانية مثل حاكمية ومحاكم دولة حاضرة الفاتيكان عليها تعديل أنظمتها وقواعدها بشكل يتماشى مع ما جاء في هذه الإرادة الرسولية، وذلك في موعد أقصاه 90 يوما من بدء سريان هذه الوثيقة. أعلن البابا فرانسيس في وثيقة بتاريخ 26 من نيسان أبريل 2021 المؤمن العلماني خادم الله خوسيه غريغوريو إرنانديز سيسنيروس المولود في 26 من تشرين الأول أكتوبر 1864 في فنزويلا والمتوفي في 29 من حزيران يونيو 1919 والذي سيحتفل بتطويبه في كاراكاس في 30 من نيسان أبريل شفيعا لدورات علوم السلام التي أسسها قداسته في جامعة اللاتيران الحبرية في 12 من تشرين الثاني نوفمبر 2018 هذا إلى جانب شفيع هذه الدراسات الطوبوي جوفاني ديلا باتشي.
أبرق قداسة البابا فرانسيس إلى الكاردينال أندرو يوم سو جونغ رئيس أساقفة سيول معسيا بوفاة الكاردينال نيكولاس شيونغ جين سونك رئيس أساقفة سيول شرفا وذلك الثلاثاء الماضي 27 من نيسان أبريل عن عمر 89 عاما قدم الأب الأقدس تعازيه الحرة إلى الكهنة والرهبان والراهبات والمؤمنين العلمانيين في رئاسة أبرشية سيول مؤكدا صلاته ومشيرا بامتنان إلى خدمته لسنوات طويلة الكنيسة في كوريا والكرسي الرسولي. الكاردينال نيكولاس شيونغ جين سوك من مواليد سوبيودونغ بالقرب من سيول في 7 من كانون الأول ديسمبر 1931 نال السيامة الكهنوتية في 18 من آذار مارس عام 1961 وفي 25 من حزيران يونيو عام 1970 عينه البابا بولس السادس أسقف أبرشية تشيونغجو ونال السيامة الأسقفية في 3 من تشرين الأول أكتوبر من العام نفسه وفي 3 من نيسان أبريل عام 1998 عينه يوحنا بولس الثاني رئيس أساقفة سيول وفي 6 من حزيران يونيو من العام نفسه مدبرا رسوليا لأبرشية بيونغ يانغ كان عضوا في مجلس الكرادلة لدراسة المسائل التنظيمية والاقتصادية للكرسي الرسولي أصبح رئيس أساقفة سيول شرفا في 10 من أيار مايو عام 2012 عينه بنديكتوس 16 كاردينالا في كونسيستوار 24 من شهر آذار مارس عام 2006 جاء في بيان صادر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي يوم أمس الأربعاء أنه لأسباب قاهرة مرتبطة بجائحة كوفيد-19 لن يتمكن أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان من السفر إلى فنزويلا كما كان يرغب لمناسبة تطويب المكرم خادم الله خوسيه غريغوريو هرنانديز وذلك في كاراكاس في 30 من نيسان أبريل الجاري وأضاف البيان أن الكاردينال بيترو بارولين يؤكد مشاركته الروحية في هذه اللحظة الهامة جدا للكنيسة والبلاد بأسرها ويأمل أن تساهم في تعميق إيمان الفنزويليين وحياتهم المسيحية بالاقتداء بالطوباوي الجديد ومواجهتهم معا الأزمة الإنسانية وتعزيز تعايش تعددي وسلمي في 19 من حزيران يونيو من العام 2020 وافق البابا فرانسيس على مراسيم صادرة عن مجمع دعاوى القديسين من بينها مرسوم متعلق بأعجوبة منسوبة لشفاعة المكرم خاتم الله خوسيه غريغوريو هرنانديز مؤمن علماني من مواليد 26 من تشرين الأول أكتوبر عام 1864 في إسنوتو في فنزويلا، وتوفي في 29 من حزيران يونيو من العام 1919 في كاراكاس في فنزويلا. يعرف خادم الله خوسيه غريغوريو هرنانديز بطبيب الفقراء، وقد بدأت دعوى تطويبه وتقديسه في العام 1949. أعلنه البابا يوحنا بولس الثاني مكرما في 16 من كانون الثاني يناير عام 1986. هذا وسيترأس المطران ألدو جوردانو السفير البابوي في فنزويلا احتفال تطويب خادم الله خوسيه غريغوريو هرنانديز والمرتقب في كاراكاس يوم الجمعة 30 من نيسان أبريل 2021.
موسم جديد للسياسات العائلية التي تبدأ بالشيك الموحد، وهو عبارة عن مساعدة مالية للعائلات وتحولها من موضوع منقسم إلى موضوع موحد. هذه هي إحدى الأفكار التي توقفت عندها ندوة موارد للعائلة، العائلة كمورد، والتي شاركت فيها وزيرة العائلة وتكافؤ الفرص إيلينا بونيتي في نقاش مع معهد يوحنا بولس الثاني الحبري للدراسات حول الزواج والعائلة. وقد شارك في الندوة أيضا المستشار الأكبر للمعهد ورئيس الأكاديمية الحبرية للحياة المطران فينشينسو باليا، الذي شرح لموقع فاتيكان نيوز كيف ولدت هذه الندوة، ووصف الموافقة على الشيك الموحد على أنه انتصار، ولكنه أطلق في الوقت عينه نداء إلى السياسة. لا يجب فقط تقديم بعض الدعم هنا وهناك، ولكن في مجتمع أصبح خاليا من العائلات من الأهمية بمكان أن يصار إلى تعزيز بناء العائلة، قال المطران فينشينسو باريا. فيها يمثل مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة الإيطالية أول استجابة للاحتياجات الكبيرة التي تتطلبها عائلاتنا في إيطاليا. هذا يعني بعد سنوات عديدة تقديم المساعدات لكي تتمكن العائلات من تغطية النفقات المتعلقة بشكل خاص بإعالة الأبناء. نحن نعلم أن هناك مشكلة انخفاض معدل الولادات في بلدنا، ونعلم المشاكل التي يواجهها البلد الذي يشيخ دون أن يتجدد، ولذلك فكرنا معهد يوحنا بولس الثاني الحبري للدراسات حول الزواج والعائلة بتنظيم هذه الندوة. تابع رئيس الأكاديمية الحبرية للحياة مجيبا على سؤال حول كيف يمكن للعائلة أن تكون موردا وإن كانت كذلك في مرحلة الوباء، وقال: لقد دعمت عائلاتنا في إيطاليا حتى الممتحنة والأكثر هشاشة الحياة اليومية لمجتمعنا. لولا العائلات كان من المستحيل مقاومة المأساة التي مثلها الوباء لبلدنا. يمكن لإيطاليا أن تقول ذلك، ولكن يمكن أيضا لكل دول العالم أن تكرره، وبالتالي يمكننا القول أن حالة الطوارئ الصحية بهذا المعنى قد أكدت للأسف بشكل كبير ما كنا نعرفه بالفعل، هو أن العائلات هما هم مورد في مجتمعنا. وبفضل جميع العائلات الإيطالية قاوم النسيج الاجتماعي للبلاد آفة مأساوية مثل الوباء، أضاف المطران فينشينسو باليا مجيبا على سؤال حول المرحلة المقبلة التي يجب عليها أن تطبع السياسات العائلية بعد مشروع الشيك الموحد، وقال: إن مبادرة الشيك الموحد هذه مهمة بالتأكيد، ويمكننا القول أنها انتصار سياسي. في الوقت عينه يمكننا القول أنه اعتراف للعائلات بأنها كما قلنا المورد الأهم للمجتمع كنوع من القانون الواجب، وبالتالي لا يجب على الرؤية التي تقود سياسة عائلية جيدة أن تسعى وراء غايات عامة، وإنما أن تقترح وتساعد وتدعم تنشئة العائلات وتكوينها. فعلى سبيل المثال نرى في إيطاليا أن العائلات تنمو بابن واحد فقط، ولذلك على السياسة الحكيمة أن تعزز بناء العائلة ولا أن تقدم فقط بعض الدعم والمساعدات هنا وهناك. يبدو لي أن هذا الأمر مهم بشكل خاص في مجتمع مثل مجتمعنا الذي أصبح خاليا من العائلات بشكل تدريجي، ولذلك على السياسة أن تبعث بشكل أقوى ثقافة جديدة للعائلة. وختم رئيس الأكاديمية الحبرية للحياة المطران فينشينسو باليا حديثه لموقع فاتيكان نيوز مجيبا: على سؤال حول المساهمة التي يمكن للكنيسة أن تقدمها في هذا الإطار، وقال: لقد كانت الكنيسة بعيدة النظر وقبل الحكومات بوقت طويل، إذ أن البابا فرانسيس قد جمع جميع أساقفة العالم في سينودوس حول العائلة. لقد كانت الكنيسة التي تقرأ على ما تلازمنا، قد قرأت المأساة التي يمر بها المجتمع والحاجة الملحة لإعادة اقتراح نبوءة الخلق القديمة، وكذلك المسؤولية من خلال ولادة الأبناء. على الكنيسة أن تعطي صوتا لدعوة ورسالة العائلات المسيحية لكي توضع داخل المجتمع كخميرة إلفة، وعلى حد تعبير البابا فرانسيس كخميرة أخوة. علينا أن نشجع إدماج الجماعات الدينية والعقائدية بشكل سريع في المناقشات العامة حول المبادرات التشريعية المتعلقة بهذا الموضوع. هذا ما قاله المطران يانوش أوربانتشيك، مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في 27 من نيسان أبريل في اللقاء التكميلي الثاني حول البعد البشري الذي تنظمه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول موضوع سن القوانين بأسلوب ديمقراطي. أكد المطران أوربانتشيك على أن الدول الأعضاء مدعوة إلى دعوة ودعم ممثلي الجماعات الدينية لكي يعبروا عن وجهة نظرهم على أساس القناعات الأخلاقية المستمدة من عقيدتهم والمساهمة في النقاشات حول القضايا الراهنة. بهذه الطريقة في الواقع سيكونون قادرين على أن يسمعوا صوتا بديلا مسموعا، ويمنعوا من أن يتم تجاهل الآراء الأخلاقية المتجذرة في عملية التشريعية. اتذكر بخلاصة العقيدة الاجتماعية للكنيسة، عاد مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التأكيد على أن الديمقراطية الحقيقية ليست نتيجة الاحترام الرسمي للقواعد فحسب، بل هي ثمرة القبول المقنع للقيم التي تلهم الإجراءات الديمقراطية: كرامة كل شخص بشري، احترام حقوق الإنسان، اعتبار الخير العام كهدف ومعيار منظم للحياة السياسية. أضاف أنه إذ لم يكن هناك إجماع عام على هذه القيم فسيضيع معنى الديمقراطية ويتعرض استقرارها للخطر. لذلك أشار المطران يانوش أوربانتشيك إلى مسار الحوار الإدماجي والسلمي والبناء والمحترم بين جميع المكونات المجتمع المدني في كل مدينة وأمة، باعتباره الأداة الضرورية للديمقراطية بقدر ما تقوم على الاحترام المتبادل وإمكانية كل شخص في أن يساهم في خير المجتمع، وعلى اعتبار أن الآراء المختلفة لا تهدد سلطة الدولة وأمنها، ولكن من خلال النقاش الصادق يثري كل منهما الآخر ويسمح لهما بإيجاد حلول أكثر ملائمة للمشاكل الملحة. وإذ عقد في 26 و 27 من نيسان أبريل الجاري، شكل اللقاء التكميلي الثاني حول البعد البشري وقفة لتبادل الآراء حول العملية التشريعية الديمقراطية، ولذلك حول السبل التي يمكن للدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من خلالها أن تضمن توافق قوانينها مع القواعد العالمية لحقوق الإنسان. تضمن اللقاء 3 جلسات عمل تمحورت كل منها حول موضوع معين. خصصت الأولى للعملية التشريعية المفتوحة والإدماجية، مع تأمل حول سيادة القانون وأهمية العمليات التشريعية الشفافة لمكافحة الفساد. من ناحية أخرى، ركزت الجلسة الثانية على التحديات والفرص التي تنطوي عليها العمليات التشريعية الحديثة، مع إلى اهتمام خاص بالقواعد الضرورية في أوقات الأزمات مثل النظام الحالي الذي يفرضه وباء فيروس الكورونا. وختاما، خصصت الجلسة الثالثة للمشاركة العامة في عملية التشريعية فضلا عن الإمكانيات التي يوفرها العالم الرقمي للتشاور مع السكان وزيادة ثقتهم في الديمقراطية.
من مستشفى نيروبي في كينيا، حيث خضع لعملية جراحية جديدة بعد إصابته بجراح بالغ في ساقيه، تحدث الأسقف المنتخب على أبرشية رومبك بجنوب السودان المطران كريستيان كارلساري عن أهمية المصالحة والغفران، وقال: لا أستطيع أن أدين من اعتديا علي، إنهما شابان ليس لديهما أي شيء ضدي. في مقابلة مع موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني، تذكر سيادته وهو مرسل كومبونياني إيطالي في جنوب السودان لحظات الخوف التي عاشها، وأكد أنه لن يتخلى عن الحلم في بلد ينعم بالسلام، موضحا أن هذه هي رغبة الكنيسة كلها. هذا ثم لفت كارلس ساري إلى أنه غفر للمسلحين الذين اعتديا عليه، وفعل ذلك من صميم القلب، وهذا ما قاله ردا على سؤال عما إذا كان ينوي أن يسامح الشابين اللذين دخلا منزله وأطلقا عليه عيارات نارية وقد خضع لعملية جراحية في مستشفى نيروبي. هذا ثم أشار سيادته إلى أن هذين الشابين لا يكن له مشاعر الحقد، معربا عن اعتقاده بوجود جهات قد تكون دفعت بهما لتنفيذ هذا الهجوم، وقال إني أغفر لهما ولمن دفعهما على التصرف بهذا الشكل، وأفعل ذلك باسمي وباسم سكان أبرشية رومباك الذين طلبوا مني في أعقاب الحادث ألا أتركهم وأن أعود إليهم. وأضاف أن هؤلاء يخشون فقدان أسقفهم، موضحا أن المغفرة التي يقدمها اليوم تتطلب الوحدة والإصغاء والقدرة على حل المشاكل والبحث عن خير الجميع. في سياق حديثه عن الهجوم الذي تعرض له، قال الأسقف الإيطالي إنه كان في سريره عندما سمع أحدا يحاول فتح باب المنزل، وقال نهضت من السرير وحاولت التأكد مما يجري. بعد 10 دقائق تقريبا بدأ الشابان يطلقان النار على قفل الباب بواسطة بندقيتين من طراز كلاشنيكوف. عندها طلبت النجدة وحاولت أن أختبئ وراء الجدار، وفي تلك اللحظات خرج كاهن من أبرشية رومباك يقيم معي من غرفته خائفا، واعتقدت أنه من الأفضل أن نخرج لملاقاة المهاجمين والتحدث معهما. لكن سرعان ما خرجنا من المنزل صوب أحدهما سلاحه نحو ساقية وأطلق 6 أو 7 عيارات نارية، أصابتني 4 منها. ردا على سؤال بشأن الأسباب الكامنة وراء هذا الهجوم، اعتبر المطران كارلس ساري أنه من الصعب أن نعرف ذلك، مضيفا أن التحقيقات جارية حاليا على أمل أن يسلط الضوء على خلفيات الحادث. وقال انطباعي الشخصي هو أن الهجوم حصل بدافع السرقة، كما أني أستثني نية القتل لأنهما إذا أرادا أن يقتلاني لكانا فعلا ذلك بسهولة كبيرة، وقد يكون عملا ترهيبيا أو رسالة تحذير. بعدها سئل الأسقف المنتخب على أبرشية رومباك عن التزامه الدؤوب لصالح الحوار والمصالحة في جنوب السودان، البلد الذي يعاني من الصراعات والأحقاد القبلية، وما إذا كانت إصابته ستضع حدا لهذا الحلم، وأوضح أن الجهود الهادفة إلى إقامة حوار وتحقيق المصالحة ليست جهوده الشخصية وحسب، إنما هي جهود الكنيسة كلها، قائلا إنها رسالة الإنجيل التي لا يمكن أن تتغير أمام العراقيل والصعوبات، كما أن الأوضاع الصعبة والأليمة التي نمر بها تشجعنا على أن نكون أمناء أكثر للإنجيل، مدركين أن هناك ثمنا يمكن أن ندفعه. في ختام حديثه لموقع فاتيكان نيوز الإلكتروني، طلب من المطران كريستيان كارلس ساري أن يوجه رسالة إلى جميع الأشخاص القلقين اليوم على مصيره، فقال لهم لقد عانيت شخصيا من الجراح التي أصبت بها، لكن شعب جنوب السودان يعاني أكثر مني بأشواط، ويفعل ذلك منذ عقود طويلة. من هذا المنطلق أود أن أدعو العالم كله إلى التعبير عن تضامنه مع أهالي جنوب السودان ومع شعوب القارات كافة، كما يجب ألا نترك هذه الحوادث المنعزلة التي تولد أصداء كبيرة تفقدنا الرجاء وتبعد أنظارنا عن الأمور الطيبة الكثيرة الموجودة في العالم وخصوصا في القارة الأفريقية.
تعمل هيئات كاريتاس في سانتا لوتشيا، غرينادا ودومينيكا بالتعاون مع كاثوليك ريليف سيرفيسز لمساعدة المتضررين من ثوران بركان لاسوفريير في سان فانسان وغرينادين في الكاريب. قرى بأكملها يغطيها الرماد، 20,000 هو عدد النازحين، وقد تضررت بشكل كبير جدا البنى التحتية والزراعة، وتعمل هيئات كاريتاس لتأمين الاحتياجات الأساسية من مواد غذائية ومياه وكمامات ونظارات واقية. وقالت المنسقة الأقليمية لكاريتاس الأنتيل إن السكان يعانون بشكل كبير جدا لعدم تمكنهم من العودة إلى ديارهم. إلى ذلك ومع ثوران بركان لا سوفريير تفاقمت حالة الطوارئ الصحية الناتجة عن جائحة كوفيد-19. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا فرانسيس قد عبر عن قربه الروحي من المتضررين من ثوران بركان لا سوفريير في سان فانسون وغرنادين في الكاريب، وذلك في برقية حملت توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين موجهة إلى السلطات الكنسية المحلية. وأعرب البابا فرانسيس عن تضامنه مع النازحين الكثر الذين اضطروا إلى إخلاء منازلهم، وقال إنه يصلي بشكل خاص من أجل عاملي الطوارئ والمتطوعين الذين يشاركون في عمليات الإغاثة. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.